وسلم على آله. وأما غسل المس فبعد البرد وقبل التطهير، وأما غسل المس للميت الآدمي النجس، في بداية الأغسال تحدث بشكل مفصل عن هذه المسألة، قال قيد بالآدمي لإخراج ميتة الحيوانات، وقيد بالنجس لإخراج المعصوم عليه السلام والشهيد. وتحدثنا نحن هناك عن المعصوم بشيء من التفصيل، أن مسألة هيك مهم شوي. ويبقى الحديث عن الشهيد، والذي يبدو أن نفس الدليل الذي دل على عدم وجوب غسل المس بمس المعصوم بنفسه يدل على عدم وجوبه بمس الشهيد. ليش؟ إذا متذكرين الدليل اللي أريناه هناك حين سئل عن النبي، حين غسل النبي هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل النبي؟ فقال في الجواب، فقال إن كان رسول الله طاهرا مطهرا، فجعل علة الجواب علة يعني عدم وجوب الغسل كونه طاهرا مطهرا، عدم وجوب الغسل لمسه. هلا قد يخطر في البال أنه إذا كان طاهر مطهر فلماذا غسله، لماذا غسل؟ الرواية كانت تعلل غسل المس فقط، غسل المس لا نفس غسل الميت. غسل المس كانت تعلله بالتطهير، بالطهارة، كان طاهرا مطهرا. فإذا وجدت هذه العلة في الشهيد بنفسها تعمم الحكم، فلا يجب الغسل بمس الشهيد لأنه أيضا كان طاهرا مطهرا كالمعصوم. أما بتقول لي طب ليش المعصوم غسلناه والشهيد ما غسلناه مع أنه اثنيناتهم طاهرين؟ بقول لك نحن الرواية حدثتنا فقط عن غسل الماس معياره الطهارة، أما غسل الميت نفسه فلم تحدث الرواية عن أن معياره هو الطهارة وعدمها. وإن كان بعض المحشين والمعلقين حاول أن يجعل هذه الملازمة، أنه إذا وجب غسله فيجب الغسل لمسه، إذا لم يجب غسله فلا يجب، لكن يبدو أنها غير تام. تام هو هذا اللي عم نبينه من الرواية، ما نصت عليه الرواية، إذ الطاهر المطهر في نفسه كالمعصوم وتبعا له الشهيد لا يجب الغسل لمسه، أما نفس غسله هو فبدليل آخر ولو تعبدا يجب غسل المعصوم ولا يجب غسل الشهيد للتعبد للروايات، لا تدور مدار الطهارة، حتى الروايات لم تجعله دائرا مدار الطهارة. الأمير المؤمنين اغتسل وبه جرت السنة، بيكون عندهم يعني تعليل آخر مفترض، لكن نحن اللي استقربناه من قوله لكن، من أصل الاتيان بهذا الكلام في هذا الجواب، ليش جاء بموضوع التطهير والطهارة في جوابي عن هذا السؤال. شو له ربط آية التطهير؟ طهارة معنوية هي، يعني الأصل أصل فيها العصمة والطهارة من الذنوب، مش الطهارة الحسية. لكن هون عم يحكي عن موضوع حسي و جيد. هذا هلأ خلاصة الكلام في الشهيد في المعصوم، بتصير هيك لعموم التعليل الوارد في تلك الرواية. فبعد البرد وقبل التطهير، وأما غسل المس فبعد البرد وقبل التطهير بتمام الغسل. ميت هلأ رح يرجع يقول أنه قبل البرد، بعد حامي طازة، بعد مية جديد، لا إشكال في مسه، يعني لا يوجب مسه غسل الماس. وقبل التطهير، ليش عبر بالتطهير؟ تعبيره بالتطهير، ليش ما قال وقبل الغسل مثلا؟ له خصوصية بده يشير إلى تمام الغسل. والشهيد الثاني كأنه استفادها من هذه الكلمة، أن التطهير لا يحصل إلا بتمام الغسل. أما بتقلي مثلا عمل له السدر، عمل له الكافور بعد القراح مثلا، هو بدأ الغسل فيه. لو قال بعد الغسل هذا غسل، بعد الكافور، بعد غسل الكافور يعني يوجب أو لا يوجب؟ لا، هو أراد أن يخرج هذه، فقال بعد التطهير يعني بتمام الغسل. فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. هلا في عنا فروع، تقريبا أربعة فروع رح تعرض له في هذه الفقرة، يعني كل فرع من هول عبارة عن بحث مستقل، يعني هالسطرين ثلاثة الغناية. هلا رح يجي بعد منهم أحكام الأموات قليلة، يعني الأحكام التفصيلية. الفرع الأول، وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك خلافا للمصنف. أول شيء تفتل محل النزاع، تحرير محل النزاع في هذه المسألة. شو هو موضوع هذه المسألة، موضوع هذا الفرع؟ عم بيقول تتمة لما سبق، نحن قلنا بتمام الغسل فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. فلو مسه الآن قبل البرد وبعد الموت، مسه وهو حار بعده فيه حرارة، اتفاقا لا يجب عليه الغسل، غسل المس. لكن السؤال هون محل النزاع، هل يجب في وجوب غسل العضو اللامس، أنا مسسته بيدي، هل يجب غسل هذه اليد ولو من دون الرطوبة؟ هذا القيد لم يصرح به. القيد السابق نفهمه من السياق، لأنه كان قبل عم يحكي عن نفس المسألة، لكن القيد اللاحق معروف من سائر الكتب وسائر البحوث الفقهية لمختلف العلماء ولنفس الشهيد. الشهد الثاني أنه هون المسألة مقيدة مع عدم الرطوبة، يعني ولو مع عدم الرطوبة هي محل محل النزاع. مع الرطوبة فلا خلاف أنه يجب الغسل، بل ممكن إسه تركي خليها على جنب. يعني في بعض الأدلة، بعض الأدلة التي استندوا إليها في هذه المسألة قد تؤثر على تلك المسألة، لأنه بعد ما خلصت عنه، لأنه بعض الأدلة قالت أنه أصلا الميت الذي لا تزال فيه حرارة أصلا ليس ميتا، عرفت شو؟ فحتى لو برطوبة ليس ميتا، مسست حيا. أما لو مسه بشو؟ بحائل، فبصير الكلام بهذا الحائل، لابس كفوفه، بصير الكلام هل يجب تطهير هذه الكفوف أو لا. هو لا، هو ما دأر فيه. قولان. هل عرفنا نحن شو تحرير محل النزاع؟ فيها قولان هذه المسألة. شو هن القولان؟
شهيد الأول يقول إن يجب، شهيد الأول لا يجب الغسل.
نعم. شهيد الأول خلافا للمصنف، المصنف بيقول شو بيقول يا سيد المصنف؟
شهيد الثاني خلافا للمصنف.
شهيد الثاني. هلا السيد بده يقولنا المصنف شو بيقول، الشيخ حسين بده يقولنا الشهيد الثاني شو بيقول؟
الشهيد
الثاني يقول يجب الغسل. أحسن. أجودهما ذلك يعني يجب الغسل، تحقق الغرض. هل الظاهر مش بس يعني المصنف،
في المش...
لا هديك غير المسألة. أن الشارح والشيخ والعلامة الحلي هولي فريق كلهم قالوا بالوجوب. الأكثر المشهور يعني والمصنف في فريق آخر عدم الوجوب. ها هديك كانت عن غير الميتة، غير الإنسان، غير
المسألة. يجب غسل ما مسها وإن لم يكن بالرطوبة ألف نسب
للعلم. إيه بس كان عن الحكي هناك عن ميتة مش عن الإنسان، ميتة غير الإنسان، هون عن الإنسان عم نحكي. مسألة تانية. أنا بالأول بادر لذهني هيك، بس رجعت شفت إنه في فرق بينات. طيب. هلا مجمل الكلام بهالمسألة، سبب الخلاف هو اختلاف الروايات. ما راح نخوض بالروايات للقاعدة لأنه نحن ما تعرض للمصنفان، لكن سبب اختلافهم هو اختلاف الروايات في ذلك. الروايات كلها فيها عموم، يعني روايات عامة مقابلة للتخصيص بعضها ببعض، فاللي تمسك بهذا العموم من هون قال يجب هيك، يجب الغسل ولو بلا رطوبة. العموم من هذه الجهة هي قالت اغسل مثلا ما أصاب الميت، اغسل ما أصاب يعني ما أصابه الثوب، هيك الرواية إنه أصاب ثوبي الميت اغسله. ما قال له مثلا إذا كان في رطوبة، ما كان في رطوبة، بارد غير بارد. روايات عامة، وفي بالمقابل كمان روايات عامة بتقول لا لا تغسله. فالعلماء هون اختلفوا، شي بلش يقيد بجهة البرودة وعدم البرودة، شي بلش يقيد بجهة الرطوبة وعدم الرطوبة. وكذا هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، هذا واضح لا خلاف عليه اتفاقي. من إذا مسست الميت بعد تمام الأغسال الثلاثة كما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول، بعد يعني قوله قبل التطهير مفهوم أنه بعد التطهير شو لا يجب غسل مس الميت، وفي وجوبه فرع الثالث، وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان. هلا غسلنا بالصدر وبالكافور وبدأنا الآن بالقراح الغسل الثالث، غسلنا الرأس والرقبة بالقراح وعم نغسل الجانب الأيمن، فهو نفس مثلا واحد عم بيساعد الغاسل. هلأ إجا مس الميت برأسه، مسه في رأسه، مش أنا مس الماس مسه برأسه، لا، مس الميت في رأسه، يعني حط إيده على رأسه، الرأس اللي صار شو مكتملي أغساله، نفس الرأس مكتملي أغساله، هذا محل المسألة. فقال فيها قولان: هل يجب الغسل غسل، يعني هل يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ القولان وجه واضح، أن وجه عدم الوجوب أنه هذا اغتسل وخلص هذا العضو انتهى، والوجه الآخر أنه لا، لازم يغتسل كله. نحن عم نحكي عن كل الميت، طهارة يجب أن تحصل لكل الميت بتمام كل الأغسال. هون أنا لاحظت إسا بشكل عام، في ملاحظة عامة كنت رح أقولها بعد ما نخلص الفرع الرابع، لكن رح أقولها هلأ، بتأثر على كل هذه الفروع، حتى على الشهيد والمعصوم، و هلأ اللي رح تجي القطعة المبانة، وكأنه هذا البحث هو الذي يحل كل الفروع، وهو أن نحدد. طبعا مش رح نحدد نحن هلأ هون، بس رح نحدد الطريق من وين، أن نحدد طبيعة الحكم بوجوب غسل الميت. هل لأن غسل هل هو مجرد تعبد، أو مس الميت يعتبر حدثا؟ ليش عم تنخ؟ إيه؟ لا لا ما خصك، لا أنا عم نسي حالي إنه عم يضحك عم طلع فيك. أو هل الميت نجاسته نجاسة عينية أو نجاسة حكمية؟ يعني أنا ثلاث احتمالات: تعبد، أو نجاسة عينية، أو نجاسة حكمية، يعني حدث. نجاسة حكمية يعني حدث، الميت الموت حدث يحتاج إلى غسل. هلأ كيف نحن بنقول الجنابة حدث يجب لها الغسل، لكن إذا الجنب كانت إيده رطبة ووضع يده الرطبة على شيء، هل ينجس هذا الشيء؟ لا ينجس.
نجس. ممكن
تكون
عينية. أنا مديك لا تقول
إلا بزوال عين النجاسة. هذا الدكتور بيقول هو نحن. هلا فيه.
الموت هو حدث من النجاسة. إيه. في يعني فيها الثلاث أقوال، فيها الأقوال. يعني اللي شفته أنا على مستوى اللمعة وشروحها وحواشيها لم يتحرر بشكل واضح. هلأ اللي أشار لن لهولي أشار لن حاشية السيد خنساري، محقق الخنساري، جامع الخنساري، لكن بتعرف طريقته، يعني مش إنه والله عم ننقح بحث ومقدمة، أثناء واحدة من هالفروع تعرض لهذه المسألة. بس هذه إذا بتنحل بنحدد نحن هل هو من هالنوع أو من هالنوع، بحل بكل يعني بيترك أثر على كل الفروع. نعم.
لما قالوا في وجوده بمسل يعود من كم لا غسله قلاب، غسله قلاب في وجوده شو هون؟
في وجوبه وجوب غسل الماس،
غسل الماس كل
غسل الماس
عضو اللمس.
غسل الماس بالأصل، غسل الماس مش غسل اليد. لا لا كان قال غسل
غسل.
لا افترض واحد نحن صورنا المسألة انه اول مرة مس رأسه بعد غسل الرأس بتمام الأغسال، دون أن يكتمل الجسد. كمل غسله، إيه غسله بالصدر والكفور والقراح بعد ما كمل سائر الجسم. أنت هلا مسسته قبل أن يكتمل.
هو فوق لما قال الميت الآدمي والنجس في بعض البلد وقال كثير من تمام الغسل لأنه حكى عن غسل المس بتمام الغسل
راح تحكي عن نفس العضو تغسل ثلاث مرات مش باقي البدن
بس شو قال لك فوق؟ قال لك تمام الغسل الثلاثة في هاي الحكاية داخلة باللي فوق
في وجوبي
قال لك بغسل الثلاثة يعني ثلاث أعضاء بالثلاث أقسام ثلاث أعضاء
لكن الأدلة اللي ساقوها
في غسل
المس فمعش دايس السؤال ده أصل يقول وقت أنا مصنف عدمه أنا مصنف عدمه
جيد وضح وضح سؤال
عشان نرجع لغسل المس لأنه أنا مصنف عدمه فوق طار الملة فمصنف عنده كل عرضة قبل المصنف هون
وضح وضح إشكالك وضح إشكالك
رجعت مع الشيخ مصطفى لوجوب يعني بالإضافة إلى غسل التطهير من إيدك إنه إيدك نجس أو ما بعرفش يعني شو ما رجع رجعنا على غسل المعنى بسيك إنه المصنف بلنا قولنا هون فوق قال إنه قبل تمام الأغسال الثلاثة في الأعضاء الثلاثة إذا الأرض يجب اختزل غسل الميت وتحت قال لعدم فليس ليس لي أن أخس يعني ليس لا يجب علي أن أخس فتعرض وتعرض أقوى المصنف
صحيح لعم تقوله يعني يوافق يعني قرينة صحيحة يوافق العبارة وفي وجوبه بتصير شو وجوب غسل العضو يعني حتى كضمائر لأنه كانت العضو مش اليد مثلا نقول غسلها
هي العبارة الأولى وفي وجوب غسل العضو
نعم
هي
نحن
رجناش إنه قبل البرد وبعد الماء
أمين الأول فوق
لا إنه هي إنه هي في وجوب غسل العضو إذا كان قبل البرد
صحيح وقبل أن يغسل
قبل البرد
ايه بلي هي من قوله فلا غسل المس قبل البرد وبعد الموت وفي وجوب غسل العضو بهذا
يعني ممكن نقول انه احنا من بعد ما يبرد او يمشي هذا الحكي يعني يصح هذا الحكي اذا قلنا انه من بعد ما يبرد ليش خصيناها
الظاهر هي هيك المسألة عندهم يعني الظاهر يعني بسائر الكتب هون محل النزاع هيك مقيدين يعني بالشروح جيد ايه كعبارة تحتمل الأمرين لكن انه بعد البرد جيد نعم شيخ
في
إيه لكن رأي المصنف شو الشهادة الثاني قال هو بتمام الغسل الشهادة الثاني
عدم الوجوب لأنه إذا مس الرأس
وغسل الرأس
ايه الشريط ذهب العلامة في القواعد والتذكر والشهيد في الذكرى والدروس والبيان إلى عدم الوجود لصدق كمال الغسل المعتبر بالنسبة للعضو الممسوس
لكن سألت تمام الغسل فوق عشان الرجام كما كنا عمونها بشوية قالوا تمام غسل العضو نور أقوال الشهيد الأول لكن فوق خالف تحت أنا رجع
مش طاهرة
قبل التطهير وتمام غسل العضو على الغسل للعضو
عندي أنا مثلا سلطان العلماء مقيد تمام الغسل المعتبر
هذا بنقول رأيه بالدروس خلق رأيه هذا رأيه بالدروس خلق رأيه أو هون هذا رأي شهيد الثاني مش هشهد
ممكن
فلا يرجع
من كل شيء الاول مولانا اروح اعمل لك جرد بعدين اروح قبل ما تكون خالص كل البدن بتغتسل تحت اعمل لك لا ما بتغتسلش
نعم
صرت انه واقف كيف خرجها هون ما فيش خرجها هيك مولانا الرجل عامل غسل للعضو بغض النظر انه حمل او خرج مال ايد بس احنا نحاول نركب نظبط العباره على بعض
ما شفت معارضة
ما
شفت معارضة
مش في معارضة
هو فشل لك
الكلام الغسل يعني لا يقع الطهارة الثالثة وكامل الطهارة عند الكلام الغسل الثالث
مش بس هذا الطهارة إيه فبعد فلا غسل بمس يعني عبدين لا غسل بمس بعد تمام الغسل
جيد سيد خليها المسألة خليها خلي نكفي هلا نرجع نتأمل فيها أكثر جيد جيد واضحة إيه شيخ أحمد امشي معي على المسألة الثانية وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم والمبان منه الفرع الرابع والأخير من هذه الفروع مس عضو مبان من الميت أو من الحي والمبان منه من حي بده يرجع يضيف هون قال إذا كان يشتمل على عظم فهو بحكم الميت الكامل فيجب هذا كتير يبتلى فيها شو الأطباء مثلا حتى يعني إذا كانت من حي إذا عمل عملية وقطع مثلا عضو مع عظم فمس هذا العضو مع العظم شو يوجب الغسل أو إذا مثلا هاللي بيشتغلوا بالإسعاف وكذا أشلاء مثلا عم بضبوا لقوا إيد لقوا إجر نفس هذه وحدها توجب غسل مس الميت طبعا إيه مثل الميت بس التفتوا العبارة والمبان منه من حي تعلق يعني كيف حروف الجر بشو متعلقة عندنا حرفين جر هون والمبان منه من حي المبان من حي من حي متعلقة بالمبان وبين من حي وبين العضو من حي منه من بياني هون منه يعني من العضو الذي يشتمل على عظمين فهيك بهذا الشكل المبان من حي وله مشتملا على عظم مؤدى العبارة بهذا الشكل العضو المشتمل على عظم قد أبين من حي والعظم المجرد أيضا في حكم الميت العظم المجرد عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما وهو ضعيف الشهيد الأول يقول العظم وحده يجب أيضا فيه الغسل لمسه ليش؟ قال لأنه نحن اللحم وحده إلنا أنه لا يجب الغسل لمسه ما الذي يوجب غسل اللحم إذا كان مشتملا يعني ما الذي يوجب الغسل بمس اللحم إذا كان مشتملا على العظم فصار العظم هو العلة في إيجابي مس اللحم فإذا مس وحده فلا هو بدي أقول لما كان هو المدار فإذا مس وحده فأيضا هو المدار لذلك قال وهو ضعيف الشهيد الثاني قال لا يمكن الاستدلال بهذه الطريقة أنه لأنه هو المدار لا ندري أنه هو المدار قد يكون المدار هو الاجتماع يعني في الكبرى يناقش الشهيد الثاني في الكبرى لا ندري أنه هو المدار بل لعل المدار هو اجتماع العظم واللحم معا
أنا كمان بعد كمان
بعد
بعد البرد كمان أنه العضو بعد ما يبرد كمان ولا لا لا يدخل حكم الجسد الكامل
طبيعي نفسي
العظم المجرد
لا مثلا رجل أو طبعا هو عم بيقول في حكمه في حكمه يعني في كل أحكامه تجري بالشروط يعني والقيود كلها في بعض العلماء عللوا أن وجه الضعف بوجه آخر تعليل آخر. التعليل الأول هو اللي ذكرناه هلا، لعل المراد المعيار اجتماعهما. التعليل الثاني أن العظم من الأجزاء التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة أصلا. هون التلكم كمان بيرجع ذلك الموضوع، أنه شو المعيار، هو النجاسة عينية والله نجاسة حكمية والله تعبد. إذا تعبد ولو كان العظم طاهرا في نفسه، تعبد يجب الغسل له، يعني بيكون التعليل هون مش تام بناء على ذلك المفتاح الأساسي اللي حكينا عنه. ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. مسألة اللي تقدمت معنا بالاستحاضة والنفاس وهولة بعينه. هلا هون في ملاحظة من الشهيد الثاني، ملاحظة نحوية وفيها فوائد قرآنية. عم بيقول فيه، في قوله ويجب فيه، بأي معنى؟ يقول يختلف المعنى، معنى معاني في عشرة تقريبا. رجعت المغني اللبيب ذكر لمعنى فيه عشرة معاني: الظرفية، الاستعلاء، بمعنى الباء، تعليل كذا، توكيد زائدة، عشر معاني مهم جدا الواحد يراجعهم. يعني واحد منهم سماه التعليل، ما سماه السببية بشكل صريح، بعدين رجع عليه وسماه السببية. فعم بيقول هون إذا رجعنا الضمير فيه، ضمير فيه لها، إذا رجعناه إلى الغسل يعني يجب في الغسل، بتكون بمعنى مع، معنى المصاحبة، كقوله ادخلوا في أمم. وإذا رجعنا إلى الماس وحده مش إلى الغسل، هو بالأول رجع شرحت بالإرجاع إلى الغسل، ويجب فيه يعني في غسل الماس، رجع بعدين قال إذا بنرجع إلى نفس المس ويجب في المس، أحسنت، ويجب في المس يعني يجب بسبب المس. مثل شو؟ حدا متذكر شيء شواهد نحوية أو قرآنية، يعني شواهد قرآنية أو من الروايات تستعمل فيه بمعنى السببية؟ مارق معنا بابن عقيل حتى مارق إذا متذكرين هذا الرواية اللي عن الهرة، إن الله يدخل امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرتين. أو في قوله تعالى على لسان النبي يوسف عليه السلام: فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني لمتنني بسببه. في آيات مثلا يذرأكم فيه، هذه صار فيها خلاف، هو أشار له بالمغني أنه هذه سببية وليست ظرفية. والظاهر أنه الشهيد الثاني هون يعتمد على المغني، هو متأخر عنه في تقريبا شيء 200 سنة بين الشهيد الثاني وابن هشام الأنصار، لأنه نفس الأمثل اللي جابه في المصاحبة نفسها ذكرها صاحب المغني، كقوله تعالى ادخلوا في أمم، يعني ادخلوا مع أمم، يعني يجب معه، يجب في غسل الميت يعني يجب مع غسل الميت. فخرج على قومه في زينته، يعني خرج مع زينته، وهكذا سائر الموارد. ويجب فيه أي في غسل الميت، في غسل الماس عفوا، الوضوء قبله أو بعده كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. وفيه في قوله فيه للمصاحبة، إن عاد كله إن عاد ضميره إلى الغسل كقوله تعالى ادخلوا في أمم وفخرج على قوم في زينته، وإن عاد إلى الماس فسببية كقوله تعالى لمتنني في وكل الرواية التي في الهرة. القول في أحكام الأموات وهي خمسة: الأول الاحتضار، وهو السوق أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. هلأ كلمة السوق عندنا نحن تقريبا هجرت يعني بهذا المعنى، السوق بمعنى النزع والاحتضار ما حدا بعد بيستعملها في هذا الزمان. فلان في كتب اللغة في الصحاح مثلا يقال رأيت فلانا يسوق، احنا اذا نسمع هذه الجملة هلا حدا بيفهم منا هذا المعنى؟ رأيت فلانا يسوق يعني عم بيسوق سيارة، احنا بنفهم، ما حدا بيفهم انه رأيته يحتضر. ولكن كانت كثيرة الاستعمال الظرف في ذلك الزمان بهذا المعنى، وكله بيرجع إلى أصل واحد في معجم مقاييس اللغة بمعنى الحدو، حدو الشيء، أصل واحد يدل على حدو الشيء. أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. هلأ القول الثابت لديه، لديه هون تحتمل احتمالين هذه الجر أو الظرف، تحتمل أنه لدى الله سبحانه وتعالى القول الثابت لدى الله وهو كلمة التوحيد، أو لدى نفس الاحتضار، يعني ثبتنا الله لدى الاحتضار بالقول الثابت. نعم
يعني
عند الاحتضار
لدى تستعمل معنا عندها.
وألف يا سيدها لدى الباب، هي هيك معناها أصلا، هي بالحالتين بمعنى عندها، لكن مرجع الضمير هل هو عند الله أو عند الاحتضار؟ مرجع الضمير هو الله أو الاحتضار؟ نفس الاحتضار. سمي به لحضور الموت أو الملائكة الموكلة به أو إخوانه وأهله عنده، الاحتضار هذا سبب التسمية. بعض ذكر أيضا حضور الأئمة عليهم السلام، خصوصا أمير المؤمنين، رزقنا الله أنه يحضر إن شاء الله راضيا عنا.
الاحتضار
إذا
لحظة العديلة من هي أصعب لحظة في الإنسان،
تفسيره هو مش هو كده بقول انه الاحتضار ده بده له وصف عديله انه يعني بيثبت من الماء. ايه ان ثبتنا الله، ايه يعني بيكون عم يدعي ان لا تحصل العديله.
ايه هو ثبت
اما قبل يجد ابليس صحيح، اذا رجعناها للاحتضار تكون دفعا لهذا احتمال العديل، ويجب كفايه توجيهه الى القبله. توجيه من؟ أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر، مثل قوله اعدله هو أقرب للتقوى، مع عدم وضوح الضمير سابقا مرجع الضمير. فهون نفس الشيء من حديث عن الاحتضار نعرف أنه هذا هو المرجع المحتضر إلى القبلة في المشهور، خلافا للسيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقق الحلي، حيث رأوا استحباب ذلك إما لضعف الأسانيد الواردة في هذه المسألة، روايات الواردة في هذه المسألة، وإما لضعف دلالتها تدل على الاستحباب، خصوصا أنه مثلا في بعضها يعلل بتعليلات أنه إذا كان متوجها إلى القبلة لا يزال ينظر الله إليه حتى يلقاه. ففهم منا الاستحباب، فنوقشت كل ذلك، نوقشت أولا الشهرة تجبر ضعف السند، عمل المشهور بهذه الأخبار، والدلالة أيضا نوقش ضعف الدلالة بأن هذه التعليلات أعم من الوجوب والاستحباب. يمكن أن يكون أيضا عمل واجب ويعلل بهذا التعليل، بدك أهم من نظر الله سبحانه وتعالى إليك مثلا، إذا كان هذا هو التعليل فليكن هذا علة لأمر واجب. الظاهر هلأ بعض الفقهاء يحتاطون احتياط وجوبي في هذه المسألة، لم يفتوا فيها بالوجوب فتوى احتياطا. بأن يجعل على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها، بحيث لو جلس استقبل يصير وجهه إلى القبلة بس يقعد، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، ولا يختص الوجوب بوليه بل بمن علم باحتضاره، كل ذلك تمسكا بإطلاق الأخبار التي قالت الميت، لم تقل الميت الكبير البالغ أو الميت الصغير، ولم تقل يجب على وليه مطلقا، قلت إذا مات عندكم أحد فوجهوه مثلا، وجهوه يجب عليكم جميعا، ما قالت إذا كان أنت مثلا ولي لإله، مات عندك حدا ولو جارك، كل هذا داخل في الإطلاق حيث خصها بشو؟ بالولي.
أي واحد بيسمع علامة الحلة تبر الوجوب هون على كل سامع، أي واحد بيعمل
هو هيك عم بيقول، بل بمن علم باحتضاره، نفس الشهيد هيك عم بيقول أيضا.
هون الولي الوجوب
هو عم بيقول لا يختص بالولي، يعني في حدا خصها بالولي، ما مرق معي انه حدا خصها بالولي.
لا مقصدي
يعني
علامة الحلة ما قال بس
انه بمن علم، كل من علم، حتى الشهيد هيك عم بيقول انت هلا عرفت انه في واحد عم يحتضر، ما في حدا مثلا حده، واجب كفاية، فيجب عليك ان تذهب وتوجهه. وإن تأكد فيه وفي الحاضرين، يتأكد في الحاضرين ولكن يجب حتى على الغائب العالم. موافق العلام الحلي، موافق الشهيد، الشهيد موافق العلام، تظهر عليه العلامات و...
نحن عطول نعتبره مريض، هلا اشتد عليه المرض،
هلا رح يجي انه يستحب التأكد، يستحب نقله الى مصلى اذا اشتد به النزع، في مرقت وحدة انه حتى تطمئن، يعني
مجرد يعني هذا بيجي مجرد الاحتمال
يعني الاحتياط. هلا المرض يختلف، يعني اذا واحد مريض مرض الموت او مرض عادي، مش اي واحد بيقرب رح نحاوله عليه عادي، يعني عرفا بتقول له كيفه بيقول لك موجينه على القبلة، يعني صارت حالته سيئة عرفيا، بتبين العلامات يعني انه خلص مثلا بطل ياكل، بطل يحكي، بطل
مشهور بصايره
حاله، يعني
تسمع
كده انه موجينه عم يحتضر ومش طيب، عرفا بس بين علامات الموت على حسينه رح يموت، ويستحب نقله إلى مصلاه وهو مكان أعده للصلاة فيه أو عليه، مكان فيه السجادة عليه، إن تعسر عليه الموت واشتد به النزع كما ورد به النص وقيد به المصنف في غيره، يعني في غير هذا الكتاب، هذا فقط عند اشتداد النزع بيسهل عليه، كأنه بيسهل عليه إذا نقل إلى مصلاه. وتلقينه الشهادتين والإقرار والإقرار بالأئمة عليهم السلام. والمراد بالتلقين التفهيم، يقال غلام لقن أي سريع الفهم، فيعتبر إفهامه ذلك، وينبغي للمريض متابعته باللسان والقلب، فإن تعذر اللسان اقتصر على القلب. وكلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى قوله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يجعل خاتمة تلقينه لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أمير المؤمنين الإخوان عليه السلام يقول: وكأن الموت على غيرهم كتب. ويقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت. فنحن هلا نقرأ أحكام الأموات وكأنه شو برأيهم صايب الفارس يقوله، كأنه مش لقلنا. وربما واحدنا مثلا بعدين بصير يصلي ويغسل ويدفن وكذا، وينسى أنه هو رح يجي يوم الأيام رح يكون محل هذا الإنسان الميت. وهالأحكام اللي هلأ عم ندرسهم الاحتضار رح يجي يوم من الأيام يوجهونا نحن على الإبل، رح يجي يوم من الأيام يلقنونا هذه الشهادة إن شاء الله. وإن شاء الله أنه شو نحن نكون مستحضرين بهذه الحالة يا إخوان. يعني أنا شايف مرة وإجا واحد قال لي: تعا في فلان عم بموت، تعا صرت لقنه الشهادة أصلا بعالم تاني، يعني موجوع ومش سامع ولا. وفي هذه الحالة الإنسان بصير يعني بتسيطر على الأفكار اللي هي كانت مسيطر عليه بحياته. شو كان مسيطر عليه بحياته؟ بهيدي الحالة بصير هالأمر اللي كان متعلق فيه بحياته بصير يفكر فيه، إنه أنا كيف بدي فارقه وكيف بدي أتركه. فإذا الواحد من الأول عامل تعلقه عامل همه هو الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى، نفسه هين عليه، متعلقاته صفاته مقامه أملاكه وجهته كلها هين عليه، في تلك اللحظة أيضا شو بتكون؟ هيني بيتركن وبضل ماشي بكل بساطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في تلك اللحظات. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.